بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفسير العراية. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العراية أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. قال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل وهو المروزي، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. ذكر الحافظ أو الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من الأنواع التفسير للعرايا، والذي في نص الحديث هو التعريف الذي يؤخذ به العرايا أن يشتري الرطب في رؤوس النخل بتمر من التمر القديم، التمر الذي يكنز خزن، يشتري رطبا في رؤوس النخل بالحزر والتقدير. فأباح الشرع لمن لا يجد الرطب ولمن لا يجد النخل، وأباحها بمقدار معلوم في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. قال: رخص في العرايا، معناه أنها مستثناة من المزابنة الممنوعة. المزابنة الممنوعة، لا يجوز بيع التمر بالثمر على رؤوس النخل، هذا لا يجوز، لأنه لا يتحقق التساوي، وهي صنف ربوي بيع بجنسه، فيجب فيه التساوي ويجب فيه التقابض. فلما لم يتحقق ذلك صار ممنوعا، ولا يجوز إلا بالدينار والدرهم كما تقدم، إلا هذا الذي استثني، إلا العرايا. قوله: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها، أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم، كأنه اختصره للعلم به، ولم أجد في شيء من الطرق عنه إلا هكذا. لعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه، لا من العري بمعنى التجرد. قال الكرماني: قد تقدم قول يحيى بن سعيد: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا، يعني بمعنى أنها تخرص، كم تكون هذه النخل الرطب التي على رؤوس النخل، كم يقابلها لو أنها جنيت وجففت حتى صارت تمرا، كم تقابل ذلك؟ فإذا كانت بنحو 5 أوسق أو 4 أوسق فإنه يدفع له من التمر الذي عنده القديم مثله، ويخلي بينه وبين تلك النخلات. قال: وفي لفظ عنه أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال القرطبي: كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد، وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له. ثم قال: وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها، المنهي عنها في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة، أو لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب. فإن قال يتعذر هذا، قيل له: فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على رؤوس النخل، وهو لا يقول بذلك انتهى. قال الحافظ: والشافعي وأقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره فإنها ناطقة باستثناء العراية من بيع المزابنة، وأما إلزام الأخير فليس بلازم لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد، وهو كون الرطب على رؤوس النخل، مع أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل بالمعنى كما تقدم، والله أعلم. وكل ما ورد من تفسير العراية في الأحاديث لا يخالف الشافعي، فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد قال: عرية الرجل يعري الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبا فيبيعها تمرا. قال أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع قال: سمعنا في تفسير العرية أن النخلة أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل، وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرها، وأما من عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه، والله أعلم. الظاهر أنه يبقى على ما ذكر في نص الحديث، وأنها النخل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، المزابنة بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، هذه مزابنة محرمة، استثني من ذلك العراية يبيعها بتمر بكيل بمقدار ما تكون وتؤول إليه بالتقدير والحزر، يأكلها رطبا يتفكه هو وأهله لأنهم لا يجدون ولا يجدون المال يشترون. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.